بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق الوقت الذي يشرع فيه غسل الجمعة، ها؟ من طلوع الفجر الصادق إلى صلاة الجمعة. ما الدليل على أنه يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بصلاة الجمعة؟ هذا الدليل على أنه ينتهي بصلاة الجمعة، أنه قيده بالإتيان إلى الجمعة والاجتماع فيها. فما الدليل على بدء من طلوع الفجر؟ أنه الغسل في يوم الجمعة، واليوم يبدأ بطلوع الفجر. هل الغسل لأجل اليوم أو لأجل الصلاة؟ ها؟ لأجل الصلاة. خالف في هذا من؟ الظاهرية، فقالوا هو لأجل اليوم، ولذا عندهم لا يمنع أن تغتسل حتى بعد العصر. طيب، هذا أخي يقول: هل النظر إلى القدمين في الصلاة من أجل تسوية الصف يعتبر من الالتفات؟ لا. إذا نظر يسوي حتى يلصق كعبه بكعب صاحبه أو ينظر هل بينه وبينه فرجة، ليس هذا من الالتفات. والرجل سلم مع الإمام ثم ذكر أن عليه ركعة، ثم انحرف عن جهة القبلة ليبحث عن سترة وهو قادر أن يجدها بغير انحراف، فهل تبطل صلاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا نسي ركعتين في صلاة الظهر أو العصر كما في حريث اليدين، خرج إلى بيته وتبعه من تبعه وأخبروه، فرجع وصلى ركعتين وسجد للسهو. هذا إن نسي وسلم مع الإمام ثم ذكر يصلي ركعة ويسجد للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نواصل نقرأ. سبق معنا أمس أيضا هل غسل الجمعة خاص بمن تجب عليه الجمعة أو بكل من شهد الجمعة وإن لم يكن ممن تجب عليه؟ ها يا علي.
تكون على كل من راح إلى المسجد، وكما قال الشيخ إذا لم يشق على المسافر أو المريض.
إذا لم يكن فيه مشقة فالأصل أنه يجب على الجميع، لأن الحديث فيه من أتى الجمعة فليغتسل، فقيد الغسل بالإتيان، فكل من أتاها يغتسل. طيب، بقي ما يتعلق بغسل الجمعة وهو مهم أيضا، من لم يشهد الجمعة. سبق معنا أن الغسل هو لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة. فمن لم يشهد الجمعة سواء كان ممن تلزمه أو ممن لا تلزمه ما شهدها، كان يكون الذي تلزمه الجمعة مريض أو سافر أو نحو ذلك. فهل الذي لا يأتي للجمعة يغتسل؟ جاء في بعض حديث ظاهرها أنه يغتسل كحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. فهذا الحديث ظاهره أن كل مسلم عليه حق الغسل في كل 7 أيام سواء كان ممن تلزم الجمعة أو من لا تلزمه. وأيضا بعضهم استدل بعموم حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة، قالوا فهذا عام في من حضر ومن لم يحضر. وقد قال بهذا القول سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وأبو ثور، قالوا يجب الغسل في كل 7 أيام ولا يجوز للمسلم أن يترك الغسل في كل 7 أيام سواء كان ممن تلزمه أو ممن لا تلزمه الجمعة. قال به سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان وأبو ثور، وهو وجه للشافعية، استدلوا بهذه الأدلة غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا ما قيدوا لمن أتى. وحديث أبي هريرة حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل في رأسه وجسده. خالفهم عامة العلماء، خالفهم الجمهور وقالوا لا يجب الغسل إلا على من حضر الجمعة، أما من لم يحضر فلا يجب عليه الغسل. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وقول الجمهور أصح أنه لا يلزم هؤلاء الغسل ولا يجب عليهم. وأما الحديث التي استدل بها من ألزمهم، حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذا بينته الرواية الأخرى أن غسل يوم الجمعة في حق من؟ في حق من جاء الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل، على كل محتلم رواح الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل من راح الغسل. وحديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فحديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة تبينه الروايات الأخرى أن المراد به في حق من أتى الجمعة وشهد الصلاة. بقي حديث أبي هريرة حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، للعلماء عنه عدة أجوبة. من هذه الأجوبة قالوا أن المراد بالحق هنا الندب للوجوب، فحقوق الله منها ما هو ندب ومنها ما هو واجب، وكله من حق الله. والمعنى أن هذا حق متأكد، أي لا يليق بمسلم أن تمضي عليه 7 أيام ولا يغتسل، فإنه ربما إذا تأخر عن 7 أيام بدون غسل ربما صارت منه الروائح والعرق، ف
فحق متأكد على المسلم ألا يترك الغسل أكثر من 7 أيام. قال النووي رحمه الله: قال وهذا كقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي. قال والمراد أي متأكد قيامي به، حقك واجب علي أي يتأكد قيامي بهذا الشيء لك. وهكذا الباقي في شرح المنتقى قال: ولفظ الحق يكون بمعنى الوجوب ويكون بمعنى الندب، فإن حقوق الله تتنوع على الوجهين. هذا المحمل الأول مما حمل عليه الحديث حق على كل مسلم، أن المراد أي الحق المتأكد، ولا يفيد هذا الوجوب، فإن الحق يطلق على ما هو واجب ويطلق على ما هو مستحب. المحمل الثاني من محامل العلماء لهذا الحديث فضل حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام. قالوا المراد به غسل الجمعة في حق من أتى الجمعة، ذكر هذا الحافظ رحمه الله في الفتح وذكر روايات تبين هذا، وأن المراد حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، أن المراد به غسل الجمعة في حق من أتى الجمعة. قال الحافظ رحمه الله: قال قوله في كل 7 أيام يوما هكذا أبهم في هذه الطريق، وقد عينه جابر في حديثه عند النسائي بلفظ الغسل واجب على كل مسلم في كل 7 أيام في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة. قال وصححه ابن خزيمة. قال ولسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة من حديث البراء مرفوعا نحوه ولفظه إن من الحق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة. قال ونحوه للطحاوي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الصحابة أنصاري مرفوعا، ولفظ حديث الأنصاري قال حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يتطيب من طيب إن كان عنده. هذا الأخير حديث الأنصاري سنده صحيح، حديث جابر من طريق أبي الزبير عن جابر معن عن أبي الزبير مدلس. حديث البراء في ضعف من طريق يزيد بن أبي زياد، ولكن صح حديث الأنصاري أن المراد بهذا الحق وبهذا اليوم الذي يجب فيه الغسل ما هو؟ يوم الجمعة لا غيره من الأيام. الدارقطني رحمه الله في العلل رجح أنه موقوف، هذا من كلام أبي هريرة حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما برقم 2109. يبقى الحديث في الصحيحين، والمحامل التي ذكرها العلماء قوية. المحمل الذي ذكره الحافظ أن المراد بهذا اليوم هو يوم الجمعة كما بينت في الروايات، أو يحمل على أن المراد بهذا الحق أي الحق المتأكد وإن لم يكن واجبا، فإن حقوق الله تعالى منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، وكلها من حق الله. والمراد أي الشيء المتأكد الذي يتأكد القيام به، وتفهم منه أنه لا يليق أن يتأخر المسلم وإن لم يحضر الجمعة، سواء امرأة في بيتها أو مسافر أو مريض يستطيع الغسل، أو عبد لا يليق أن يترك الغسل أكثر من 7 أيام. وشأن المسلم أنه طيب يحب التطيب، ليس كالكفار. الكفار ربما تجد منهم الريح السيء ولا يهتمون بنظافة أبدانهم، وإن كانوا ربما يهتمون بالظواهر، ظاهر يصلحه. فالمسلم طيب ويحب التطهر، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب، هذا أهم ما يذكر في نساء غسل الجمعة. يقول: إذا صادف يوم عيد يوم الجمعة واغتسل لصلاة العيد، هل يعني يجزي هذا عن الجمعة؟ إذا نوى فما سيأتي اليوم حكم غسل العيد، فإذا نوى الأمرين أجزأ. طيب، نواصل نقرأ. تينا من غسل الجمعة، قال: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين. قال الشوكاني رحمه الله: وأما مشروعية غسل العيدين فقد روي من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث الفاكه ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر. أخرجه أحمد وابن ماجة والبزار والبغوي. حديث الفاكه بن سعيد أخرجه أحمد كما ذكر، وهو في المسند من زواد عبد الله بن أحمد، وأخرجه ابن ماجة من طريق يوسف ابن خالد السمثي. قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن ابن عقبة ابن الفاكه ابن سعد، عن عبد الرحمن ابن عقبة ابن الفاكه ابن سعد عن جده الفاكه ابن سعد بهذا الحديث. سنده ضعيف جدا، يوسف بن خالد السمثي كذاب وضاع للحديث. عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه مجهول. الحديث عن الفاكه بن سعد موضوع. قال: وأخرج نحوه ابن ماجة من حديث ابن عباس. حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة وسنده ضعيف جدا، من طريق جبارة ابن المغلس، وجبارة هذا شديد الضعف. وفيه أيضا حجاج ابن تميم قال فيه النسائي: ليس بثقة. فحديث ابن عباس أيضا شديد الضعف. جبارة ابن المغلس بعضهم أطلق عليه متروك، حجاج بن تميم أيضا شديد الضعف قال ليس بثقة. قال: وأخرج البزار من حديث أبي رافع. وأخرجه البزار من حديث أبي رافع. حديث أبي رافع من طريق مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عن جده. أخرجه البزار من طريق مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عن جده. ومندل هذا لقب اسمه عمرو ابن علي العنزي، ومندل لقبه ضعيف. كان له أخ آخر، ما حاله؟ كان له أخ ثقة، لما مات هذا مندل رثاه، قال: عجبا يا عمرو من غفلتنا، والمنايا مقبلات عنقا، إلى آخر أبياته، مسرعات نحونا مقبلات، يتخللن إلينا الطرق، وأخي أي أخ مثل أخي، قد مضى في كل خير سبق، إلى آخر أبياته. وهو ضعيف هذا عمرو بن علي العنزي الذي يلقب مندل ضعيف. ومحمد بن عبيد الله بن رافع شديد الضعف جدا، قال فيه البخاري منكر الحديث، محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم منكر الحديث جدا، قال في ابن معين ليس بشيء. فهل هذه الأحاديث الآن تقوي بعضها بعضا؟ ها؟ أبدا. حديث الفاك بن سعد في سند رجل كذاب والضاع، حديث عبد الله بن عباس قبار بن المغلس متروك، وحجاج بن تميم ضعيف، حديث أبي رافع محمد بن عبيد الله بن أبي رافع شديد الضعف جدا، ومندل ضعيف. قالوا في أسانيدها ضعف، ولكنه يقوي بعضه بعضا. الظاهر أنها لا تتقوى. أيضا قال حديث عن أبي هريرة لم يذكره الشوكاني، كهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: الغسل واجب في هذه الأيام، يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، الغسل واجب في هذه الأيام، يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، وأيضا أخرجه الدولابي في الكنى من طريق أبي المغيرة عمير ابن عبد المجيد الحنفي، أبي المغيرة عمير ابن عبد المجيد الحنفي، قال: حدثنا صبيح أبو الوسيم، قال: حدثنا عقبة ابن صهبان عن أبي هريرة، حدثنا صبيح أبو الوسيم قال: حدثنا عقبة ابن صهبان عن أبي هريرة. عمير بن عبد المجيد ضعيف، كان ابن معين أولا أثنى عليه ثم ضرب على حديثه وضعفه. صبيح أبو الوسيم مجهول، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكر في ترجمة هذا الحديث وقال لا يتابع عليه، البخاري ذكره في التاريخ وذكر له هذا الحديث وقال لا يتابع عليه، فضعفه العلامة الألباني وغيره، فالحديث لا يصح. وقول الشوكاني رحمه الله هنا: ولكن يقوي بعضه بعضا، قد نقضه في السيل الجرار، والسيل الجرار من آخر كتب الشوكاني، فإنه ذكر الحديث في السيل الجرار أو نعم أنا وهمت في وبل الغمام، ذكره في وبل الغمام، وقال قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء ولا بلغ شيء منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره. قال قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء ولا بلغ شيء منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره. وهكذا قال البزار رحمه الله كما نقله الحافظ في التلخيص الحبير، قال لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا، لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا. فكل الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في العيدين ضعيفة بل شديدة الضعف. من يعيدها مع ما فيها من العلل سريعا؟ ها بلال من دفترك هات حديث الفاكهة بن سعد من طريق يوسف بن خالد السمتي كذاب، ما يكفي. الثاني حديث ابن عباس من طريق جبارة بن المغلس متروك، وحجاج بن ثمين ضعيف. ها الثالث حديث أبي رافع عن أبي عن جده، من دل ما حاله؟ ضعيف. وعبيد الله بن أبي رافع شديد الضعف جدا منكر الحديث. جاء أيضا الحديث عن أبي هريرة وفي سنده عمير بن عبد المجيد الحنفي ضعيف، وأبو الوسيم مجهول، صبيح أبو الوسيم مجهول ولا يتابع على هذا الحديث كما قاله البخاري. فلا يتقوى الحديث من هذه الطرق. قال ويقوي ذلك آثار عن الصحابة جيدة. نعم في الباب عدة آثار ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم. من تلك الآثار عن ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح، أخرجه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. أخرجه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، سند صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر. أيضا صح عن علي رضي الله عنه، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن زادان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، قال اغتسل كل يوم إن شئت. قال سأل رجل عليا عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت، قال لا الغسل الذي هو الغسل، يعني أسأل عن الغسل المتأكد المشروع. قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. فقال له لا الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، سنده صحيح أيضا. وهو عند ابن أبي شيبة مختصر، عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أيضا عن زادان أن رجلا سأل عليا عن الغسل فقال الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر كذا، قال الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر. صح أيضا عن ابن عباس يعني بسند حسن، أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن رجل من أهل البصرة عن أبي سنان عن الشيباني. المصنع عبد الرزاق عن رجل من أهل البصرة عن أبي سنان عن الشيباني قال: سمعت ابن عباس يقول: إني لأغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ويوم الجمعة ومن الجنابة والاحتلام ومن الحمام وإذا احتجمت. الشاهد منه: إني لأغتسل يوم الفطر ويوم النحر. سند حسن هذا الرجل المبهم قول عن رجل من أهل البصرة، يعني تابعه وكيع عند ابن أبي شيبة، وكيع بن الجراح تابعه فرواه عن أبي سنان، وأبو سنان هو سعيد بن سنان صدوق، والشيباني هو عنتر بن عبد الرحمن ثقة، وقد سمع عمرو بن عباس. فكما في آثار عن ابن عمر عند مالك سند صحيح، عن علي عند البيهقي وابن أبي شيبة سند صحيح، عن ابن عباس عند عبد الرزاق سند حسن. أيضا جاء عند ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات، عن عبد الكريم عن مجاهد سند رجاله ثقات، عن عبد الكريم عن مجاهد قال: كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الأضحى ويوم الفطر. كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الأضحى ويوم الفطر. عبد الكريم هذا الراوي عن مجاهد محتمل أنه ابن مالك الجزري وهو ثقة، ومحتمل أنه ابن أبي المخارق وهو ضعيف. فإن كان ابن مالك الجزري فهذا نقل عن الصحابة، فإن مجاهدا روى عن جماعة من الصحابة وأدرك كثيرا منهم، فتكون حكاية كانوا يستحبون أي الصحابة ومن قرب منهم في زمانهم. أيضا جاء مرسلا سند صحيح ذكره الشيخ زايد هنا في الجامع في أحكام العيدين من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، ويعتبر أحسن ما ألف كتاب الشيخ زايد هذا في أحكام العيدين. قال: أخرجه الفريابي في أحكام العيدين عن سعيد بن المسيب أنه قال: سنة الفطر ثلاث، سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. قال: وسنده حسن إلى سعيد بن المسيب. وقوله سنة قال له حكم الرفع، فهو مرسل على الصحيح، وقول الصحابي الذي يجعلونه من السنة له إيش حكم الرفع، أما قول التابعي في خلاف. ثم ذكر فائدة عن ابن عمر سبق معنا صح أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر، ذكرنا في الحاشية عن ابن عمر أنه كان لا يغتسل يوم الفطر، أنه كان إذا اعتكف بات ليلة الفطر في المسجد، كان ابن عمر إذا اعتكف بات ليلة الفطر إلى المسجد في المسجد، ثم يخرج إلى العيد على هيئة اعتكافه، ثم يخرج إلى العيد على هيئة اعتكافه. ثم نقل عن ابن رجب أنه جمع بينهما قال لا إشكال، إذا كان معتكفا كان إيش؟ لا يغتسل، وإذا لم يكن معتكفا اغتسل وخرج إلى المصلى. فالآن كم هذه آثار صحت عن ابن عمر وعلي وابن عباس، وجاء عن مجاهد إن كان عبد الكريم هو ابن مالك الجزري فيكون حكاية عن الصحابة، وجاء عن ابن المسيب جعله هنا المؤلف مرسلا. وأما كلام العلماء فكل من نقل من العلماء ينقلون عدم الخلاف في أنه مستحب، نقل هنا نقول عن جماعة من العلماء أنهم يحكون أن أهل العلم لا خلاف بينهم في استحبابه. قال النووي قال الشافعي والأصحاب يستحب الغسل للعيدين وهذا لا خلاف فيه، والمعتمد فيه أثر ابن عمر رضي الله عنه والقياس على الجمعة. هذا النووي يحكي عدم الخلاف، قال يستحب الغسل للعيدين وهذا لا خلاف فيه، قال والمعتمد أثر ابن عمر والقياس على الجمعة. ونقل عن ابن رشد في بداية المجتهد أنه قال أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين، أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين، ونقل عن ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار كلاما نقرأه، قال وأما غسله للعيدين فمستحب عند جماعة علماء المدينة، كان ابن عمر رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعبيد الله ابن عبد الله يغتسلون ويأمرون بالغسل للعيدين، وروي ذلك عن جماعة من علماء أهل الحجاز والعراق والشام منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعلقمة والحسن وقتادة ومحمد بن سيرين ومجاهد ومكحول، واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله، والطيب يجري عندهم منهم هكذا يجري ما أدري هل هو يجزي، ومن جمعهما فهو أفضل كأنه يجزي، وليس غسل العيدين كغسل الجمعة آكد في سبيل السنة. بلا شك أن غسل الجمعة آكد، فالحاصل أن كلام الفقهاء أنه لا خلاف في أن الاغتسال يوم للعيدين مستحب. وهذا إجماع كما ترى. في هناك وجه لبعض الحنابلة يقولون بوجوبه، وجه لبعض الحنابلة قالوا بوجوب الاغتسال للعيدين، ولكن هذا الوجه بعد حكاية مثل هذه الإجماعات فيكون ثابت عن السلف وكان يحثون عليه ويأمرون به فيكون مستحبا، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح في ذلك شيء كما سمعتم وكما نص عليه أئمة حفاظ. وأما القول في وقته فكما قيل في الجمعة أنه من طلوع الفجر، فإنه غسل يوم العيد. فكما أن الجمعة يشرع الاغتسال من طلوع الفجر فكذلك غسل العيدين من طلوع الفجر. ولأجل الاجتماع والتزين للصلاة. قال ابن قدام رحمه الله مما استدل به على الاستحباب قال أيضا هو يوم اجتماع، أشبه الجمعة في اجتماعه. وكل الآثار التي قرأناها أنهم كان ابن عمر يغتسل ويخرج إلى المصلى. يعني عمل المسلمين على أنهم يغتسلون يوم العيد.